نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته في سفر نشيد الأنشاد. حيث سنتحدث عن جمال العروس الفتان وعن وسامة العريس والألم الذي سببه افتراقهما وانفصالهما. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الرابع من هذا السفر والعدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ دراستنا لليوم مستمعي الكرام بقراءة الأعداد السبعة الأولى من الأصحاح الرابع من سفر نشيد الأنشاد. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز، وفمك حلو، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أتراس الجبابرة، ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان. كلك جميل يا حبيبتي، ليس فيك عيبة. يتحدث العريس في هذا الأصحاح إلى عروسه عن جمالها وعن أفكار قلبه من نحوها وعن إعجابه بها وتقديره لجمالها الذي لا مثيل له في عينيه. وبعد أن أكد لقلبها في عبارات شاملة أنها جميلة في عينيه، أخذ يتغنى بالصفات التي يتجلى بها جمالها والتي كان يتأملها بعين الإعجاب. فقد وجد العريس في عروسه كمال الجمال، وهذا الجمال هو من النعمة الغنية. وغني عن القول مستمعي الكرام أنه لا دخل للطبيعة في ذلك، فإن أفضل ما في الطبيعة البشرية من صفات جذابة ولطيفة مرفوض عنده، ولا شأن ولا دخل له في جمال العروس، إذ أن جمالها هو هبة إلهية سكبتها عليها نعمته. إن العدد 17 من المزمور 90 يقول: نعمة الرب إلهنا علينا. نعمة أي جمال. وواضح أن الكلام في هذا الحديث إلى العروس هو عن صفات الجمال التي زينت نعمة الله بها العروس، إذ متى أدركت النعمة نفسا فإن تلك النفس لن تبقى بدون ثمر، بل بالحري تحدث النعمة فيها تغييرا روحيا وأدبيا. إنها تنشئ في النفوس التي تحتضنها سجايا وصفات طاهرة وتجملها بالأخلاق المقدسة. لقد استطاع الرسول بولس أن يقول: بنعمة الله أنا ما أنا، أي إن ما صرت إليه الآن هو بنعمة الله. وحتى من وجهة جهاده وتعبه في خدمة الرب يقول في رسالة كورنثوس الأولى: ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي. فكل من امتلكته النعمة تزينه بصفات حلوة وجميلة. إن الروح القدس يا أحبائي في هذا الأصحاح يرسم أمامنا في كلمات شعرية الجمال المقدس الذي أنشأته النعمة في العروس، وهدفه هو أن يوجهنا إلى السجايا الروحية والأدبية المحببة إلى قلب المسيح. ثم نقرأ في الأعداد من 8-15: هلمي معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان، انظري من رأسي أمانة، من رأسي شنير وحرمون، من خدور الأسود، من جبال النمور، قد سبيت قلبي يا أختي العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك، ما أحسن حبك يا أختي العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب، شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان، أختي العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة، فاغية وناردين، ناردين وكركم، قصب الذريرة وقرفة مع كل عود اللبان، مر وعود مع كل أنفس الأطياب، ينبوع جنات، بئر مياه حية، وسيول من لبنان. نلاحظ هنا أعزائي المستمعين الأسلوب الذي به يدعو الرب عروسه جاذبا إياها من الخطر حين يقول لها هلمي معي. ما أرقها يا أحبائي من كلمات عطف وإشفاق، إنه لا يقول لها اذهبي وابعدي لأن الخطر قريب منك، بل يقول لها هلمي معي. إن كلمات العريس تنطق بأرق الأوصاف وأعمقها، ففي كلمة أخرجي معنى الانفصال، بينما في كلمة هلمي معي تعني الشركة. إن الله لا يريد لنا مجرد النجاة من خدور الأسود وجبال النمور، بل ما هو أكثر من ذلك، فهو يريدنا أن نتمتع برفقته السعيدة. لذا يكرر لعروسه القول هلمي معي، تعالي معي. إنها كلمة حلوة يا أحبائي، تزيل الخوف وتملأ القلب ثقة وفرحا مهما كانت الظروف، بل أكثر من ذلك، فإنها تعلن سروره في مرافقة عروسه له، فوجودها معه سروره. يا لها من حقيقة عجيبة ومباركة، أن الرب يجد مسرته بنا وفينا، وأنه يشتاق أن يوجدنا معه. ألا يكفي هذا يا أحبائي لأن يجتذب قلوبنا لنكون معه ونسير برفقته هنا قبل أن نكون معه في المجد؟ أيضا علينا أن نلاحظ هنا كيف أن الوحي الإلهي يريد أن ينبهنا إلى أنه علينا أن نعبر دائما وباستمرار عن محبتنا لزوجاتنا وعن إعجابنا بهن. نصل الآن إلى الآية الختامية في هذا الأصحاح، أي إلى العدد 16: استيقظي يا ريح الشمال، وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. إن كلمة ريح يا أحبائي تستعمل كثيرا في الكتاب المقدس كإشارة إلى الروح القدس، فكأن الرب له المجد يريد أن يعمل بروحه بوسائل متنوعة في قلوب شعبه المحبوب جنته لكي تقطر أطيابها. إنه يعرف كل شجرة لأن كل ما فيها هو من غرس يمينه. فقد يستخدم الرب عصفا آتيا من الشمال أو لفحة هادئة من الجنوب لكي تقطر أطياب جنته ولكي يجد فيها ثمرا جيدا. فكل الظروف المختلفة والمتنوعة التي يجتازها القديسون تؤول إلى نموهم في النعمة وفي الإتيان بالأطياب وبالثمر النفيس. لقد هبت ريح الشمال عندما حدث اضطهاد عظيم على الكنيسة كما نقرأ في أعمال الرسل، كمهبة ريح الجنوب عندما كان للكنائس سلام وكانت تبنى في خوف الرب وبتعزية الروح القدس فكانت تتكاثر، وكذلك بولس وسيلة فإنهما اختبرا ريح الجنوب في بيت ليدية، ولكن عصفت عليهما ريح الشمال العاتية في سجن فيليبي. وهذا ينطبق على كافة الذين يحبون الله، ولا ريب في أنه في الحالتين قطرت هناك أطياب زكية للرب الحبيب. فكل الظروف التي ترتبها المحبة الإلهية للقديسين تؤول بكل يقين إلى الثمر المبهج لقلب الرب، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس. هذه الكلمات القليلة مستمعي الكرام هي وحدها التي نطقت بها شفتا العروس في كل هذا الأصحاح، لكنها كلمات لها قيمتها الغالية لدى عريسها الكريم، فهي تقول حبيبي، أي أنه شخص إلهي، وهي تعلم هذه الحقيقة وتستمتع بها. إنه سيدها المعبود ومخلصها الوحيد، ولكنها تقول في كلامها عن الجنة أنها جنته، وفي كلامها عن الثمر أنه ثمره النفيس. وهذا حق يا أحبائي، فما أحلاه من منظر لعين الآب أن يرى الأغصان مرتبطة بابنه الحبيب ومثمرة لمجده. لقد ظهر الثمر في حياة العروس، ولذا تدعو حبيبها ليأتي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس، وهو يحييها على الفور ويقول قد دخلت جنتي. فكأنه في اللحظة التي تدعوه فيها تراه حاضرا، لأن قلبه على استعداد دائم بأن يلبي نداء أحبائه. وبهذا نكون قد وصلنا يا أحبائي إلى نهاية الأصحاح الرابع من سفر نشيد الأنشاد، ونأتي الآن إلى الأصحاح الخامس من السفر نفسه. ويقول العدد الأول: قد دخلت جنتي يا أختي العروس، قطفت مري مع طيبي، أكلت شهدي مع عسلي، شربت خمري مع لبني. هذا هو جواب العريس على دعوة عروسه التي وجهتها إليه في ختام الأصحاح الرابع. فكم هو جميل وملذ لقلب الرب أن يجد من شعبه ترحيبا حبيا كهذا. لهذا مستمعي الكرام، فهو على الفور وبدون تردد يلبي هذه الدعوة ويجيب عليها بالقول: قد دخلت جنتي يا أختي العروس. ليتنا مستمعي نتطلع ونمد بصرنا إلى اليوم السعيد حينما يعود السيد والعريس المبارك ليأخذ أولا عروسه السماوية المتلهف شوقا إليه، وشعبه الساهر في انتظار قدومه، ولسان حاله: تعال أيها الرب يسوع. وعندئذ كأنه يجيب على هذا النداء: قد دخلت جنتي يا أختي العروس. وبداية الآية الثانية ندخل إلى القسم الذي يحدثنا عن تبلد العواطف ومعاملات رد النفس. نقرأ الآيات من الثانية إلى الثامنة: أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي، لأن رأسي امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. قد خلعت ثوبي فكيف ألبسه؟ قد غسلت رجلي فكيف أوسخهما؟ حبيبي مد يده من الكوة فأنت عليه أحشائي. قمت لأفتح لحبيبي ويداي تقطران مرا، وأصابعي مر قاطر على مقبض القفل. فتحت لحبيبي، لكن حبيبي تحول وعبر، نفسي خرجت عندما أدبر. طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني. وجدني الحرس الطائف في المدينة، ضربوني، جرحوني، حفظة الأسوار رفعوا إزاري عني. أحلفكن يا بنات أورشليم، إن وجدتن حبيبي أن تخبرنه بأني مريضة حبا. كم من المرات مستمعي الكرام نكون في حالة من الأنانية والإهمال غير المبرر، مثل ما يرى في المحبوبة هنا، فيقرع الرب على باب قلوبنا، لكن الفتور الروحي والانحصار في أمورنا وعدم الحكم على ذواتنا يجعلنا نجد مبررات كثيرة لعدم الإصغاء إلى صوته. لكن لم تحتمل العروس فراقه وبعده عنها، فقامت فورا تبحث عنه في كل مكان، وقاست دون ذلك الكثير من الهول. وليتنا نحن أيضا عندما تفتر عواطفنا وتتبلد عن التجاوب مع محبة الرب الرقيقة، نظهر غيرة كالغيرة التي أظهرتها العروس هنا لتستعيد الشركة معه. ثم نقرأ الأعداد من 9-16. حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، رأسه ذهب إبريز، قصصه مسترسلة حالكة كالغراب، عيناه كالحمام على مجاري المياه، مغسولتان باللبن جالستان في وقبيهما، خداه كخميلة الطيب وأتلام رياحين ذكية، شفتاه سوسن تقطران مرا مائعا، يداه حلقتان من ذهب مرصعتان بالزبرجد، بطنه عاج أبيض مغلف بالياقوت الأزرق، ساقاه عمودا رخام مؤسستان على قاعدتين من إبريز، طلعته كلبنان فتى كالأرز، حلقه حلاوة وكله مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. ونحن مستمعي الكرام، ماذا يمكن أن نقول إن سألنا واحد عن الرب يسوع؟ هل نحن مستعدون لمجاوبة كل من يسأل عنه؟ إن الوصف الحار الذي به وصفت العروس عريسها في الأصحاح الخامس جعلت الآخرين يطلبونه معها، لذلك سننتقل إلى الأصحاح السادس والعدد الأول، إذ نقرأ: أين ذهب حبيبك أيتها الجميلة بين النساء؟ أين توجه حبيبك فنطلبه معك؟ وهذا يا أحبائي ما يجب أن يكون نتيجة لشهادتنا، فالكلمات التي تخرج من قلب ملآن بحب المسيح هي التي تقود الآخرين إليه. لقد سمعت الصديقات عن بهاء العريس وجماله بينما كانت العروس منظورة فعلا لهن، ورأوا أنها هي الجميلة بين النساء. وهكذا فإن الجمال الأدبي لجماعة المؤمنين الذي هو انعكاس جمال الرب يسوع عليهم يجعل غير المؤمنين يقبلون الإنجيل. كان جوابها في العددين 2 و 3 من الأصحاح السادس، حيث نقرأ: حبيبي نزل إلى جنته إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات ويجمع السوسن، أنا لحبيبي وحبيبي لي الراعي بين السوسن. فيستجيب العريس بالقول في الأعداد من 4-6: أنت جميلة يا حبيبتي كثرصة، حسنة كأورشليم، مرهبة كجيش بألوية، حولي عني عينيك فإنهما قد غلبتاني، شعرك كقطيع المعز الرابض في جلعاد، أسنانك كقطيع نعاج صادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيها عقيم. يصف المحبوب حبيبته هنا للمرة الثانية لكي يؤكد أن بعدها عنه وفتور محبتها من نحوه اللذين ظهرا في الأصحاح السابق لم يغيرا من نظرته لها، وهو يصفها بأنها كاملتي، وهذا معناه أنه غفر لها تكاسلها ولا يتذكر إلا شيئا واحدا، أنها اعترفت جهرا به وبدوره هو يعترف بها كخاصته أمام الله. وليس ذلك فقط مستمعي الكرام، بل إنها تمدح في هذا الفصل، إذ نقرأ في 10: من هي المشرقة مثل الصباح، جميلة كالقمر، طاهرة كالشمس، مرهبة كجيش بألوية. نرى هنا المجاز وكيف أن العروس تمثل الكنيسة في العدد العاشر. ونحن أيضا مستمعي الكرام من امتيازنا أن نسير في ضوء النهار وأن نعكس نور سيدنا كما يعكس القمر نور الشمس، وأن نطهر نفوسنا كما هو طاهر، وأن نكون بلغة سفر النشيد كجيش بألوية. فقد قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 8:12: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. ويوحنا في شهادته عن الرب يسوع المسيح قال: كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. وقد قال الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح 5:14: أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل، ولا يقيدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فالكنيسة مستمعي الكرام هي التي تعكس النور من خلال شهادتها وسط ظلمة هذا العالم، هي التي تعكس نور يسوع المسيح وسط العالم المظلم. وبهذا نكون قد وصلنا مستمعي الكرام إلى نهاية دراستنا اليوم في سفر نشيد الأنشاد.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر نشيد الأنشاد، لذا أتمنى صديقي المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
أعزائي المستمعين، نحن هنا نفكر في اليوم الآتي سريعا عندما يحضر العريس السماوي بنفسه ولنفسه كنيسته التي لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب كما تقول الآية في رسالة أفسس. وعندها سينظر كل الكون إلى جمال العروس ومجدها. صلاتنا إلى الله من أجلك صديق المستمع أن تكون واحدا من هؤلاء المخلصين الذين أتوا إلى الرب يسوع واتخذوه مخلصا شخصيا لهم وربا على حياتهم، ويعيشون حياة القداسة والمحبة الحقة وسط هذا العالم المظلم. ولإلهنا كل المجد إلى الأبد، آمين.
ما فيش أحلى منك إلا أني.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.